لا بد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، ممكن تسمعوني كذا ما لا داعي للميكروفون. وصلنا إلى حديث نعم حدثنا آدم، تفضل شيخ.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال: سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
حدثنا آدم وابن ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام عن سليمان التيمي. من هو سليمان التيمي؟ ابن طرخان التيمي، أحسنت. قال: سمعت أبا عثمان النهدي. من هو؟ عبد الرحمن بن مل، هذا كوفي، كوفي بصري. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكانت فتنة بني إسرائيل في من؟
النساء.
فالنساء أخطر يعني الفتن على الناس، ولذلك هن أكثر الزينة، أكثر زينة يجدها الإنسان. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات، وبدأ بيش؟ النساء. فلذلك خطورة النساء على القلوب أشد من غيرها، حتى أن سعيد المسيب وعطاء بن أبي رباح أفضل التابعين كانوا يقولون: نخشى من فتنة من؟ من فتنة من النساء، أخشى ما أخشى على نفسي من النساء. فسعيد المسيب صاحب الصلاة صاحب العبادة أفضل التابعين يخشى من فتنة النساء. فسواء كانت فتنة النساء في الأجنبية أو في القريبة، فتجد أن النساء فتنتهن عظيمة. لذلك يجب على الإنسان أن يتجنب قدر الإمكان النساء، سواء بالنظر أو بالتعامل، فيحاول أنه لا يركز نظره ولا ينظر إلى امرأة أجنبية عنه. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من ليش؟ من النساء. وبعض الناس يقول: يا أخي قلوبكم ما هي طيبة. يا عزيزي، الواقع يشهد أن لو انفرد رجل بامرأة أو كلم رجل امرأة يجد أن الشيطان حاضر، ويجد من داخله ما يوسوس له. فلو خلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل امرأة إلا كان الشيطان
ثالثهما،
إلا كان ثالثهما الشيطان. يعني دليل على ماذا؟ أن الشيطان يفرح لأن يوجد علاقة بين المرأة والرجل، العلاقة بين المرأة. فقضية أنا طيب ومع زميلاتي أو مع صديقتي أو في العمل أو في غيرها، أبدا الشيطان حاضر، والواقع يشهد بهذا. المرأة في بلاد الكفر كانت تتحجب قبل 100 سنة و200 سنة، ثم بعد ذلك بدت لما أصبح هناك علاقات، لما انتهت بعد الثورة الفرنسية، انتهت النظام الإقطاعي في فرنسا، انتهى بالثورة الفرنسية اللي هو الزراعي. لما انتهى هذا النظام الإقطاعي كان الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، وكان النساء متحجبات. بعد ذلك جاءت الثورة الصناعية في أوروبا، فاحتاجوا إلى عمالة، ففتحوا الباب للنساء للعمل مع الرجال في المصانع. فبدأت المرأة تريد أن تغري الرجل، فبدأت تتخفف من ملابسها. في البداية كشفت جزء من ساقها، جزء من يدها، جزء من وجهها، بعد ذلك انتقلت كشفت شيئا من رأسها ثم رجلها ثم بدأت كل مرة الرجال لا يرضيهم هذا التكشف فتكشف أكثر. إلى وصلوا في هذا الزمن إلى أن بعض النساء خرجوا في فرنسا حتى الملابس الداخلية فسختها لأجل أن تثير من الرجال وتستجلب الرجال إليها. وصلوا إلى هذه المراحل، مراحل العري الذي يحصل في العالم الآن ما كان يعرف في الأمم السالفة. كان الحجاب اللباس الساتر هو المهيمن في العالم كله عبر التاريخ. يمكن أن يوجد مدينة كان فيها تفسخ زي مدينة اللي في إيطاليا، شو اسمها؟ نابولي؟ بومبي. نعم بومبي في إيطاليا، نعم كان فيها تفسخ وتعري، وكان يوجد عند الرومان شيء من هذا. لكن التفسخ الموجود في العالم الآن وتعري النساء ما كان يعرف إلا في هذا الزمن. أصبح تعري النساء بشكل فاضح، وخدمتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل واليوتيوب، خدمت هذا الفكر وانتشر التعري حتى في بلاد من؟ في بلاد المسلمين. فتجد أن النساء في كثير من بلاد العرب وبلاد المسلمين تتعرى المرأة وتتكشف، وخاصة على الشواطئ وفي بعض الأماكن. فأصبحت فتنة النساء في هذا الزمن أشد أنواع الفتنة، وهي في الزمن السالف كذلك، لكن ازدادت الآن مع خلاط النساء بإيش؟ بالرجال وتعريهن. نعم. في الزمن هذا طبعا الحديث كان يركز على فتنة الزوجة أيضا. الحديث يقصد هذا، فقد تكون المرأة فتنة على زوجها، ها؟ تلهيه، تذله، تتعبه، تشقيه، ليس فقط مجرد أنها إشغال، لا، قد لا تكون مشغلة له لكن قد تكون مؤذية له. ذلك الله عز وجل يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. نعم، فقد تكون من بحسب الزوجة وبحسب الأجنبية. ذلك قرب الرجال، النساء من الرجال في هذا الزمن لا أظن يوجد في الأزمان القديمة، لأن نتكلم على مستوى العالم ما نتكلم على مستوى بلد. يمكن في الأزمنة السابقة زي ما ذكرت لكم في مدن معينة في مناطق معينة انتشر فيهم الفساد هذا. لذلك بومبي هذه جاءها بركان فغطى المدينة وماتوا جميعا، الرجل هم امرأتهم، ووجدوا بعض الأجسام التي أصيبوا وجدوا أنهم عراه والرجال مع النساء بعد آلاف السنين. إيه؟ حصل في المغرب مدينة اسمها غدير قبل حوالي 70 سنة أو 60 سنة، ومليئة بالمراقص والملاهي والعري والفساد النساء، وقبل أذان الفجر بنصف ساعة خسف بالمدينة كاملة فنادقها على طريق اسمها غدير، يمكن تراجعونها في النت وتشوفون ماذا قالوا عنها، مدينة أغادير في المغرب. نعم، تفضل يا شيخ.
باب الحرة تحت العبد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة 3 سنن عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال لم أرى البرمة، فقيل لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية.
يعني الحرة تحت العبد لو كان عتقت، كانت حرة وعتقت فتخير، وهذا الذي قصده الإمام البخاري. أما أنها تتطلق منها لا، تخير، تريد البقاء مع زوجها هذا العبد وهي حرة فلا بأس، تريد أن تذهب وتخلع نفسها فلا بأس. قال حدثنا عبد الله، نعم،
تخلع نفسه وينفسخ مباشرة يا شيخ، ما يحتاج لحاكم يا شيخ؟
نادري، هو اعتقد فخيرت، فمعنى خيرت أنها تختار البقاء أو الانفصال. عبد الله بن يوسف التنيسي، مالك بن أنس، ربيع بن أبي عبد الرحمن، هذا شيخ مالك لربيع بن فروخ، ربيع بن أبي عبد الرحمن إمام أهل الرأي في المدينة، هو ربيعة الرأي، لها آراء فقهية جميلة جدا. ما أدري هل بحث فقهيا، هل جمعت آراء ربيعة؟ لو تسجل هذا كموضوع وشوفوا، يسجل أحدكم. عن القاسم بن محمد، هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، إيه نعم، تكون عائشة عمته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة 3 سنن عتقت فخيرت، ولذلك اختارت ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتي. قالت: هل تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. هذا دليل على ماذا؟ أنها اختارت أنها تنفصل عنه. اي
نعم،
مغيث البريره وبغض بريره المغيث. ها دور عذر يعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن اعتق، لان الذي اعتقها عائشه وليست هي امه لعائشه، كانت امه لقوم من الانصار، فقالوا فقالت يعني تعد لهم الدراهم عدا ويكون ولاؤها لها. فقالت فقالوا أهلها: لا، الولاء لنا، وتعتقك عائشة والولاء لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء
لمن اعتق.
الثالثة اللي هي انتقال الحكم، قد يكون الحكم في حق إنسان حرام ومن وجه آخر يكون جائزا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، تصدق على بريرة. الآن أصبح هذا الطعام، هذا اللحم، ملك بريرة ولا باقي؟
ملك.
ما دام ملكها إذن يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها، ما عاد بصدقة. وهذه نقطة مهمة، أن بعض الفقراء عندما تتصدق عليه يظن أن هذا المال ما دام صدقة أنها لا يملكه. لا، هو ملكك خلاص، تصرف فيه كيف شئت. يقول: والله أنا جاني صدقة ما أقدر أعطيك إياه. كيف ما تقدر؟ الآن أصبح ملكك. ومثلها الهدية، فالهدية لو أهدي لإنسان منه هدية فأراد أن يهديها، جائز ولا مو جائز؟
جائز،
لأنه ملكها بمجرد الهدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لا عليها صدقة ولنا هدية. اختلف ليش؟ الحكم. ولذلك اليهود كانوا يتعاملون بالربا، و لكنه ليس كل مالهم ربا، هو بعض مالهم ربا وبعضه حلال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من عنده من مالهم، فكان إهالة استضافه أو أضافه يهودين على إهالة سنخة، ذبحت اليهودية والشاه فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ اختلف الحكم هنا. طيب، أحد عنده فائدة أو شيء؟ أو شيخ
ينسى يعني ياخذ الاحكام الصادقه، يعني
بريره، وينسى
فضل بريره كيف؟ ان الله سبحانه وتعالى جعلها
لها هذه السنه. نعم، اذا بريره كان لها فضل بانه حصل تشريع في مسائل كثيره مبنيه على حديث من؟ بريره. ولذلك في حديث بريره سابق ودرسنا سابقا، ذكر الامام ابن حجر ان في حديث بريره 400 فائده. 400 فائده. نعم. إيه مثال يا شيخ؟ مثال تذكر شيء؟
يعني مثلا مسائل
الميراث. مسائل
الميراث،
نعم،
اكتسبها
المولد
من حرام
الورثة
تصبح
حلالا
دلالا عليه وياخذ ذلك
الحكمة. اسمها
كل التغيرات،
ايوه، اذا الحبيب يحسب الاعتبارات. نعم، جزاك الله خير.
لما شاف اللحم
كأنه حن
إلى اللحم.
لا، استغرب أن يحضر له خبز وإيدام واللحم موجود.
حتى لأن يعني حتى الحديث تناهى شهانات يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن غد.
وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل ببساطة واقعية. نعم، حين نتكلف نحن إجابات وتنظير معين وطريقة معينة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي بالشكل هذا، ترى ما المسألة أبسط من كل هذا التصور. نعم تفضل شيخ.
سؤال برضه شيخ عن المطعم الذي سيأكله، لما هو يعني كانوا حرصوا على ذلك لما قال فقالوا علمنا انك لا تأكل الصدقة.
بس اين السؤال؟
لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني
معودهم على ان لا ياكل ولا من حلال. احسنت. نعم تفضل بعدها يا شيخ.
الان شيخ اريد ان اسال مثل ما قال الشيخ محمد على مسائل التطهير يا شيخ، اذا مات المورث شيخ مباشره يدخل ماله اذا انتقل الى ورثته؟
شوف المال اذا كان كله حرام هذه مساله ما اقدر اقول لك فيها جواب. يعني نحن نعرف او الابناء يعرفون ان كل مال ابيهم حرام، ما في ريال واحد حلال. انا والله ما اقدر اجاوبك، ما اعرف ايش الجواب. اما اذا كان بعض ماله حلال وبعضه حرام فالورثه يرثونه.
في الجميع؟
في الجميع الورثه يرثونه. مثلا في حسابه 100,000 فيها حلال وفيها حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم اضافه اليهودي، واليهودي ياكلون الربا واخذهم الربا واخذنه عنه، ومع ذلك اكل صلى الله عليه واله وسلم
وهو لا يعلم ما هو من
الحلال. فما يدري هو، فلذا الحاله خذ اتي. لكن إذا كان كل ماله حرام والله ما أعرف، ما أعرف شو الجواب. ومثلها لو كان واحد موظف في بنك ربوي وتعامله في النوافذ الربوية فقط، خلاص نعرف الراتبة كله حرام ودعاك إلى وليمة. بخلاف لو واحد تاجر عنده
أسهم هنا وأسهم
نشاط حرام ونشاط إيش
حلال
فهذا الحال أحضر، أما هذيك لا. تفضل شيخ.
هذا
هو في كتاب الاحياء في كتاب الاسماء الحلال والحرام
تفصيل في حاله التشدد فاضعوا في احيانا يعني. هو اذا كان المال كله حرام، اذا كان المال اقله
اكثر
تفصيلا
تقريبا 100 صفحه
بس
مقطع. هذه مساله مشكله صدقت. نعم تفضل شيخ. مثلها يا شيخ مثل الصلاة، إذا أنت ذهب عقلك طوال الصلاة من أولها إلى آخرها وعقلك ليس معك من يوم كبرت تكبيرة الإحرام لين سلمت وعقلك ليس معك تعيد الصلاة. لكن لو حضر عقلك مثلا ركعة أو جزء ركعة خلاص كفي. فلنا يحصل لنا أن الواحد أثناء صلاة يسرح. تعرفوا متى نصحى؟ إذا سلمت صحيت اني كنت اصلي. فيحصل الانسان ان احيانا ما هو مجتهد في عبادته ولا في صلاته، فان كان سرح بعض الصلاه وبعضها عقله معه صلاته صحيحه، لكن سرح من اول الصلاه لاخرها وهو غير موسوس ما هو مريض بالوسوسه، مريض بالوسوسه هذا لا يعفى عنه، فهذه الحاله يعيد الصلاه. نعم اعطنا مسألة بعدها.
باب لا يتزوج اكثر من اربع لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع.
يعني كيف استدل بها؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اين الدلاله في الايه؟ انها سكت عن الخماس والسداس
وعجبين. الواو هنا
بمعنى او. ايوه الواو هنا بمعنى او. ومثنى ولم يقل ثنتين، لماذا قال في الايه مثنى ولم يقل ثنتين؟ لان يعني مثنى معناها ثنتين ثنتين ثنتين، ولو قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثنتين خلاص ما يجوز لك الزوج الثالث. لكن لما قال مثنى وقال ثلاث ولم يقل ثلاث وقال رباع ولم يقل أربع، فدل على أن المسألة مسألة إيش؟ تكرر، فيها تكرر. نعم لكن لم يقل خماس، فدل على أنك تقف على ليش أنا حقك إلى الأربع فقط، فكانها أخذ بدلالة السكوت على أنه لا يجوز أكثر من أربع. نعم ما هذا الدلالة اللي وضحت لي؟ ما أدري عندكم فيها شيء.
طلق واحدة
ثم طلقها ثم تزوج الرابعة ثم طلقها ما يجوز للزوج خمس نكح أربع
ليس تحتوي إلا واحد. إيه؟ تعبير بالاثنتين ثلاث ورباع وأربع تدل على
أيوة نكح أربع قد نكح أربع وطلقه.
لما قال دل على أن يجمع بين أربع.
أيوة
وإن كان
أحسنت وسكت عن الخمس فلا يجوز له أن يأتي بخامسة لأن النكاح عبادة. نعم
بين الذي شفتم
معلش ايش خاطر
ذكر ما تعلمات الدين عشان يعني الجمع لا تجمع اجمع في الدين او اجمع في اجمع يكون مجتمعين في وقت واحد
ايوه في وقت واحد نفس كلام الشيخ محمد
ايه.
لا لا خلى لا يرفع صوت عشان ما تتدخل ثاني مره تفضل يا شيخ الشيخ محمد يقول لو رجل تزوج الاولى ثم تزوج الثانيه ثم تزوج الثالثه ثم رجع فطلق الثانيه والثالثه ثم تزوج الرابعه فلو قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء اربع إذن ما يجوز للزوج الخامسة أنا الآن ما كم جمع ثنتين طلق ثنتين ما يجوز لا يأتي بالله الثالثة لكن الزوج أربع لكن لما قال رباع دل على أنه مجموع مجموع الأربع في وقت واحد
أربع رباع
ما أدري أسأل الشيخ محمد يبغى لها تأمل يا شيخ يبغى لها تأمل الإشكال 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 في الخامسة ما علينا من هذا الموضوع الإشكال في الخامسة الإشكال في الخامسة ما الدليل على أنه لا يجوز له الإمام البخاري يستدل بالحديث بالآية على أنه لا يجوز الخامسة قلنا خمس طيب إيش رأيكم في أجنحة الملائكة اسمع وقال علي بن الحسين
وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع
علي بن الحسين هو زين العابدين نعم
لحظة شيخ
وقوله هو زين العابدين وقوله
خطأ من عندي من نسخة يا شيخ
لا صح عليهم السلام أو ثلاثة أو رباع
أنا أتكلم عن عليهم السلام كأنه يقصد علي بن الحسين
على علي بن الحسين عليه السلام وأبوه الحسين بن علي عليه السلام أن بعض الناس يتشدد في هذه يقول لا تقل في آل البيت عليه السلام الإمام البخاري يقول فاطمة عليه السلام وعلي بن أبي طالب عليه السلام والحسن عليه السلام والحسين عليه السلام وهذا يقول في علي بن الحسين علي بن الحسين زين العابدين من التابعين يقول عنه عليه السلام إيش المشكلة يا هي نصرفها الأصل أنه في صحيح البخاري حتى يثبت خلاف ذلك أنا أحس أن أحيانا المذهب المعتزلي المذهب الجهمي المذهب الأشعري يصنع في نفوسنا نوع من أنواع التخوف والتردد فلما جاءنا الرافضة يقولون عليه السلام صنع في نفوسنا أنني ما أقدر أقول علي عليه السلام علشان أخالف من
الرافضة
يا أخي هالرافضة كل كلامهم باطل ما عندهم حق فلو وافقناهم في الحق الذي عندهم إيش المشكلة
هذا
المعتزلة الأشاعرة عندهم حق ولا ما عندهم حق عندهم حق إذن ما نوافقهم في الحق الذي هو عندهم طلعنا للباطل والضلال نسأل الله العافية لكن الحق الذي عندهم نوافقهم فيه والباطل الذي عندهم نرفضه وش المشكلة وأين العيب أن نقول علي عليه السلام أين الإشكال يعني قضية الرافضة إذا أصابوا الحق في مسألة المسائل النصارى إذا أصابوا الحق في مسألة المسائل ما هؤلاء الكفار في النظريات العلمية أصابوا الحق في مسائل كثيرة وقبلناها إيش معنى لما جينا هنا نقول لا لذلك أحيانا عندنا نوع من أنواع الرهاب أو الفوبيا اللي يسمونها الفوبيا في قضية المعتزلة والأشاعرة لا 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 ما الأشاعرة قال هذا طيب إن كان ما قاله الأشاعرة حق
فهو أولى
أنا أقبل به وأنا أولى به وإن كان ما قاله الأشاعرة باطل أرفضه أنت هذه القضية وريحت راسي لذلك لما يقول البخاري عليه السلام وش المشكلة أنا ما أرى أي مشكلة لذلك لما بعض الكتب يتشككون فيها ينسبونها لغير أصحابها مثلا حادي الأرواح وكتاب الروح لابن القيم وجد في بعض الأشياء استغربوها قالوا لا أنه نسب نسب كيف وش المشكلة أن الإمام ابن القيم يقع في خطأ أو يقع في أو أنه يختلف معك أو أنه يرى بهذا الرأي وش المشكلة يعني لا إشكال وليش نقارن أصلاً أنا نعم ما لا بأس يعني مثلاً واحد أنت لا تقول علي عليه السلام أنت تقول علي رضي الله عنه لكن لما تقرأ لما يجيك واحد يقول لك علي عليه السلام إيش المشكلة عندك ما تزعل منه هو حر نعم تفضل يعني دعاء ما في شكل نعم لا بس خلني أكمل هذه وقوله
نعم وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع، وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع.
طيب الملائكة جبريل 600 جناح، 600 جناح، وغيرهم الملائكة عندهم مئات الأجنحة وعشرات الأجنحة. طيب هل آية حصرتهم؟ آية فاطر؟ ها؟ آه صح، قال يزيد الخلق ما يشاء، صح فاتت علي. نعم. طيب ايش عندك يا شيخ؟
فمفتوحة.
فلا حصل للمثنى. صح.
جاءوني اما 2 2 او 3 3 او 4 4 ولم يزد على الاربعه.
ايوه.
يمكن ان يكون زوجة هؤلاء ثنتين او ثلاث او اربع، لكن لا ينحصرون يعني لا ينحصر عدد المتزوجين.
عدد رجالهم المتزوجين. صح. جزاك الله خير. تفضل يا شيخ. حدها. هذا الملمح من جيبك ما من جيب البخاري. حدثنا
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيزوجها على مالها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع.
محمد هو محمد ابن سلام البيكندي. ابن سلام البيكندي له قصص عجيبة. يقول جلست 30 سنة أكتب الحديث وأختي تلقمني، يعني يقول طول الليل وأنا أكتب الحديث ماني فاضي أتعشى تقوم أختي تلقمني. فكانت حياتهم مع الحديث وحرصهم عليه. وهذا محمد بن سلام من شيوخ البخاري الذين أكثر البخاري في الرواية عنهم. الثاني أخبرنا عبدة ابن سليمان، عبدة ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. هذا الحديث سبق. باب
طيب. باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
الآن بدأ المؤلف في موضوع جديد وهو موضوع المحرمات في النكاح. درسنا الآن المحرمات في إيش؟
في النكاح.
المحرمات في النكاح أهم موضوع في كتاب النكاح كله، يعني بقية الموضوعات أبسط من هذا الموضوع، هذا أخطر موضوع. فضبط المحرمات في النكاح مريح جدا لما تعرف من المحرم عليك من التي لا تحرم عليك، هذا مهم. ولذلك كتب الفقه يعني تركز كثيرا على هذا الباب أكثر من غيره. فالمحرمات في النكاح مبنية على السبب، فإذا وجد السبب وجب التحريم، وإذا انتفى السبب انتفى التحريم. فمثلا المحرمات من نسب، الأم وجد السبب اللي هو نسب، صح ولا لا؟ هل سينتفي هذا السبب؟
لا.
إذن حرمة مؤبدة. فهمتوا معي؟ الرضاعة، ها؟ وجد السبب، هل سينتفي هذا السبب؟
لا.
حرمة مؤبدة. لأن أحيانا الواحد لما ينظر في المحرمات حرمة مؤبدة وحرمة مؤقتة يفهم المسألة بطريقة، لا لا، هي القضية تتعلق بإيش؟ بالسبب، في المؤبدة والمؤقتة. لكن الحرمة المؤبدة لا ينتفي السبب، ماشي معك. والآن بعد 10 سنوات بعد 50 سنة هي أمك، هي أختك، هي بنتك. المحرمات بالنسب، المحرمات بالرضاعة، المحرمات بالمصاهرة، وجد السبب، زوجة أم زوجتك، أم زوجتك، خلاص عقدت على الزوجة، خلاص أصبحت أمها محرمة. بعد 50 سنة بعد ما تموت هذه الزوجة تبقى أمها محرمة، خلاص. فسميناها الحرمة المؤبدة، ومنها أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مؤبدة، لكن هذه المسألة انتهت. نأتي إلى الحرمة المؤقتة. مثلا أخت الزوجة حرام، صح ولا لا؟ ماتت الزوجة، هل يجوز أن يتزوج أختها؟
يجوز.
نعم. لماذا؟
انتفى
السبب. انتفى السبب. فلما وجد السبب حرمت، فلما انتفى السبب جازت. مثلا الزانية، إنسان امرأة زانية، لا يجوز لها أن يتزوجها، العفيف لا يتزوج هذه الزانية. طب لو تابت توبة نصوح صادقة وراد أن يتزوجها جاز له ذلك، انتفى. ليش
انتفى؟
انتفى السبب. مثلا المحرمة بعمرة وهكذا. إذا نقول إذا وجد السبب حرمت، فإذا انتفى السبب انتفت الحرمة، وبناء عليه فتكون المؤبدة والمؤقتة شيء واحد مبنية على السبب. والمحرمات حرمة مؤبدة ذكرنا بالنسب وبالرضاع بالمصاهرة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. محرمات بالحرمة مؤقتة إما حرمة بالجمع مثل الجمع بين المرأة واختها أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها أو جمع أكثر من أربع. والمحرمات حرمة مؤقتة لسبب عارض مثل الزانية حتى تتوب والكافرة حتى تسلم والمحرمة حتى تتحلل ونحو ذلك. نعم. فنأخذ الآن المحرمات بالرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. خذ خريطة المحرمات بالنسب وطبقها في الرضاع. فالأم من النسب حرام، والأم من الرضاع، الأخت هنا وهنا، البنت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، هؤلاء كلهم محرمات بإيش؟ بالنسب. فهن محرمات بالرضاع. وضحت المسألة؟ لكن في الآية، في الحديث قاعدة كبرى، بينما في الآية ذكر ثنتين فقط، أمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وسكت عن الباقي. كأنه والله أعلم إيماء وتنبيه إلى البقية. ثم جاء الحديث فوضع القاعدة. تفضل يا شيخ.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
نعم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قياس عائشة. هذه مسألة أصولية. ما يا شيخ عاطف أم خط غفاء معي في الحديث؟ طيب، فعائشة قاست نفسها على من؟
على حفصة.
على حفصة قياس شبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، فأقرها على ماذا؟
على قياسها.
على قياسها. وهذه دل على جواز قياس الشبه. قياس شبه سوري طبعا، آسف، قياس شبه حكمي. طيب، ها نرد عليهم بهذا الحديث. ما في دليل قاطع، ما في دليل قاطع لأحد، ما في دليل قاطع. أنت تقول دليل قاطع، ما في دليل قاطع يا شيخ المسألة، سواء للقائلين بالقياس أو القائلين بعدم القياس، ما في دليل قاطع. المسألة اجتهادية. عرفت الآن المشكلة يا شيخ؟ العبارة كنت قلت أنت هل هناك دليل قاطع عند الظاهرية في منع القياس؟ ما في دليل قاطع. لا والله على مذهب من قال بالقياس، ولا على مذهب من أنكر القياس. قضية اجتهادية ولا دلة اجتهادية. يقولون إيش مثلا؟ عائشة قاست والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها، يعني دليل أنها أقر القياس. بس أقرها على قياسها. يعني شوف هم ايش يقولون لما قالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم قاس، قالوا هذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقيس. طيب جيد، هذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقيس. طيب الآن عائشة قاست، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقر على قياسها، هذا دليل على إقراره على القياس. إيش جوابهم؟ أي أنا أبغى جوابهم.
هم يقولون أن قياس عائشة ليس صحيحا حتى
جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، ولما أقره
صار صحيحا،
لا انتقل إلى كونه خارجا عن العقل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أقره بموجب الشرع.
وشوف من لو قالوا بهذا الجواب في تكلف، اي نعم في تكلف شديد. انا اجاوب عليهم اقول لهم قاست عائشه فاقر النبي صلى الله عليه وسلم على قياسها، فدل على ان القياس حق. الشيخ انا فهمتك، هم لن يسكتوا سيجيبوا.
لا يفهم انهم انما راوا هذه
الادله انهم سيعينون لك على قول، هو عبارته فيها قلقه. قال ايش؟ قال هل عند الظاهريه دليل قاطع على عدم القياس؟ ما بشيء اسمه دليل قاطع، لا عند الظاهرية ولا عند الجمهور. المسألة تعرف أن مسألة الاجتهاد في مسائل القياس قوية، لكن والله هذا دليل قوي لنا. ليه؟ لأنهم يقولون شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقيس، أيوه أنت لا، طيب عائشة قاست والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قياسها، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على المنهج اللي هو القياس. ترى ما أظن أن أحد استدل من الجمهور بهذا الدليل على من؟ على الظاهرية، لكن هذا استنباط. إيه، لكن قياسات الصحابة قد يستنكرونها الظاهرية، ينكر قياسات الصحابة. لكن الآن هي لو قاست عائشة بدون النبي صلى الله عليه وسلم من يمكن يطعنون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قياسها، دليل على أن القياس عند النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قياس الصحابة، فهذا دليل قوي ترى في الرد عليهم.
نص من السنة
نسخ
عائشة، نص يعني
لا ما هو نص، لا ما هو نص، النص يعني 100% يا شيخ. لا يا شيخ، تفضل يا شيخ.
قال حدثنا
مسدد،
نلتقي شيخ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله.
مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى القطان عن شعبة الحجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي عن جابر بن زيد أبو الشعثاء، أحسنت، أبو الشعثاء جابر بن زيد، هذا من كبار التابعين. عن ابن عباس قيل النبي صلى الله عليه وسلم ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال ابنة أخي الرضاعة. حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، رضعه هو وثويبة، هو النبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة، واضح الآن؟ نعم. بشر بن عمر بن الحكم الزهراني هذا بصري، شعبة معروف وقتادة معروف. نعم.
حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرته أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان،
يعني اجمع بين أختي. نعم.
فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي.
عرفت الآن؟ قالت نعم لكني لا، لست لك بمخلية، لا أريدك، نعم، وأحب الناس عندي أختي أن تشاركني في الخير، وهو الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم.
شوف الفرق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة تقول أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، لأن أبو سلمة يمكن لها إيش؟
يمكن
أنها متزوج امرأة أخرى غير أم سلمة وعندها بنت، هذه يجوز لها يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، واضح الآن؟ بخلاف من؟ بنت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين. فلذلك نبه، هذا دليل اسمه دليل العلل، هذه من العلل، دليل الماء والتنبيه، النبه أن أين الإشكال؟ أن الزواج بنت أم سلمة ما هو بنت أبي سلمة. نعم. نعم.
فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب اعتقى فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب وريه بعض أهلي بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة.
كان أعتق ثويبة لماذا؟
فرحا بقدومه،
فرحا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم بن نافع هو أبو اليمان، صح ولا لا؟ وشعيب بن أبي حمزة. طيب، عن الزهري معروف، ابن عروة معروف. طيب، قوله: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. هذه المسألة موجودة في كتب اللغة، في كتب النحو، يقولون: نعم العبد صهيب لو لم يعصي الله، لو لم يخف الله لم يعصي. هذه مسألة تشبهها، قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. ليه؟ لسبب آخر. شو هو؟ إنها ابنة أخي من الرضاعة. لو لم تكن ربيبتي في حجري، يعني أن بنت أم سلمة، هذه درة بنت أم سلمة، محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين: الأولى أنها زوجة، أنها بنت زوجته فهي ربيبته، والثانية
بنت أخي.
وضحت الآن؟ فلذلك حرمت عليه من هاتين الجهتين. خلونا في لفظة نعم العبد صهيب. طبعا الحديث فيه نكارة شديدة وفيه ضعف شديد، مع ذلك أهل النحو دائما يستدلون به،
مشهور
وهو مشهور عندهم. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، يعني إذا خاف الله عصه، صح ولا لا؟ حلوها. طيب، مسألة صعبة حتى في كتب النحو فيها صعوبة وعورة، يعني لو لم يخف الله لم يعصه، هو لما ما خاف الله ما عصى، يعني لو خاف الله يعصي. ايش معنى لو لم يخف الله لم يعصي؟ لو لم يخف الله لم يخف، يعني ما خاف من الله ما عصى، يعني اذا كان ما خاف الله ما عصى، يعني اذا خاف الله عصى. انتوا فكروا فيها، لو لم يخف الله، يعني لو كان ما خاف الله
عصى،
ما عصى.
طيب،
هي كذا،
هي كذا،
اذا كان ما خاف الله ما عصى،
ما عصى،
يعني اذا خاف الله عصى. شويه خلينا نفكروا معنا ناس في اللغه، خلونا نشوف. طبعا انا قد بحثت هذه المساله ووجدت لها 7 أوجه في كتب الاصول وكتب النحو. أحسن، عشان ثاني مرة تحافظ على أي معلومة أنت. العلم صيد والكتابة قيده، ها، لها 7 أوجه. ترى بعضكم بدأ يحوم حول إجابة. فكر فكر فكر. تفضل يا شيخ.
هو لم يعص الله، إذا خاف الله فلن يعصي، وإذا لم يخف
فمن باب أولى. لا، إذا لم يخف الله ما بيعصي، فمن باب أولى
لو خاف.
أيوة، وضحت الآن. وأيضا لها وجه، وهو أن طبيعة وتركيبة صهيب عدم معصية الله. وأنتم تعيشون في واقعنا، فتجدون بعض الرجال أو بعض الناس في طبيعته البراءة والطيبة إلى درجة أنه لو لم يخف الله ما بيعصي، كيف هو خاف من الله؟ فهي أشد إيش؟ تركا للمعصية. وضحت؟ هذا أحد المعاني المذكورة لهذا. ليش؟ لهذا لا يحسن أن يعصي الله، كيف لا؟ يعني لو زاد خوفه من الله لن يعصي الله أبدا. فهذا من باب أولى.
لا تزن، ولو كانت لا تخاف الله أصلا، لو خافت الله أضافت إلى،
فستترك الزنا مع حريتها. نعم. طيب، جزاك الله خير، عطنا اللي بعدها. قال 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 في الحديث: لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. لا تعرضن علي بناتكن. كنت اتعجب من آية في سورة الأحزاب، لا جناح عليهن في أبائهن ولا إخوانهن
ولا أبنائهن ولا إخوانهن
ها؟ ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا بني إخوانهن ولا بني إخواتهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، صح كذا الآية؟ أيوة. فيقول بعض الفقهاء فلم يذكر أعمامهن ولا أخوالهن، ذكر هؤلاء بس، أبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن فقط، ولم يذكر الأعمام والأخوال. فيبدأ أن يبحثون عن أدلة في قياس هذه المسألة. أنا بدأ لي جواب، أترك الجواب لكم. لم يذكر العم والأعمامهن ولا أخوالهن، ليش؟ لا لا جناح عليهن في آبائهن اللي هو الحجاب يا شيخ. لا أنا أقصد الآية دي، أنا قلت أنا فيه آية ودي نناقشها يعني. أنا بدأ لي فيها جواب، مرتاح لهذا الجواب. أحسنت، هذا هو الجواب اللي كنت أفكر فيه. قلت أكيد أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن الذين في عهد نزول هذه الآية لم يكن لهم أعمام ولا أخوال، فما كان له داعي أن يذكرهم. بس أما قضية قياس وابحث عن قياس وما أدري إيش، ما له داعي. تشريع لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مش دخلنا إحنا. خلاص الموجود تشريع لهم، ما هو اللي زوجتي وزوجتك، ما لهم دخل. نعم. ها؟ مخلية. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يفهم من كلامها أنها تنفصل عنه ويتزوج أختها. فهي قالت لا. ما هذا اللي يؤيد كلامي أنا؟ إني أنا ما أريد التبديل، إنك تبدلني أذهب أنا وتجيب أختي، بل أنا أريد أختي أن تشاركني.
وإنما
معي
من شاركني
عائشة
وغيرها. ما دام أن
الشراكة موجودة، خلي الأخت الأول. بدالي أنا هذا اللي بدالي، أني ما أريد أن أتخلى عنك، أريد أن أبقى معك. أي نعم، ولأن قد هي فهمت، قد يفهم النبي صلى الله عليه وسلم، هي فهمت كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفهم أني أنا أذهب، خلاص أنا أخذت كفاية، أذهب أنا وتتزوج أختي بدلي. أي نعم، لكن يحب أنها تشاركني، هذا اللي بدالي. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بقي ما لهم دخل الموضوع. أنا أريد أن أبقى معك. أي والله من داخلي، هي المسألة ذوقية، من داخلي أرى لا. نعم، وترى المسألة عاد كل له نظرته.
شيخ الاستاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل.
هذا بعدين قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أجابها. لكن إحنا نتكلم الآن عن إيش اللي في ذهن أم حبيبة لما قالت لست لك مخلية. إيش اللي في ذهنها قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لا يحل لي، قبل أن يقوله
يطلقني؟
لا، أنا كان يعني أنا ما أريد أن أفارق، أنا أريد أن أبقى معك وتأخذ أختي فتشاركني.
هي منفصلة، هذه الوحدة هذه الوحدة.
هذا اللي يقوله شو؟ ايه لا انا فهمت لست لك بمخليها بهذا الطريقه. طيب اعطنا اللي بعدها يا شيخ.
باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره.
احسنت، هو لا رضاع بعد حولين هذا هو الراجح، واما قول برضاع الكبير فيظهر والله اعلم ضعف هذا القول. وما الاستدلال بحديث سالم فلا فائدة من الاستدلال به، ما يستفيد القائلون بحديث سالم أي شيء، وقد حررت هذا موجود في لي في بحث في ذكرته في باب تنقيح المناط وتحقيق المناط، بحث موجود كتابة أظنه موجود في اليوتيوب في الموقع، لكن في تحقيق المناط تنقيح المناط درست حديث سالم كيف نتعامل معه في كتنقيح مناط، وبينت أن حديث سالم لا ينطبق إلا على سالم. نعم، حالة خاصة في الصفات وليست في الأشخاص، لا ينطبق إلا على سالم فقط، وأثبت ذلك بالأدلة. لا في الصفات وليس الأشخاص، ومع ذلك هذه الصفات لا توجد إلا في سالم.
عجيب.
ولا يوجد إنسان بعد سالم أبدا إلى يومكم هذا. عاد تفهم أن لا لا لا، بس النبي الحديث بمجموعها دلت على أن الخصوصي خصوصي الصفات، ومع ذلك هذه الصفات لم أجدها إلا في سالم، فلذلك لا يستدل بحديث سالم أبدا. هذا موضوع ثاني. لا لا لا، أنا أتكلم دائما التخصيص، تخصيص صفات، ما في شيء اسمه. قصدك أنت حديث
أبو بردة بن نيار؟
أبي بردة،
هذا اللي أقصده.
أنا عارف تقصد حديث أبي بردة وحديث خزيمة. يا شيخ هذه كلها تخصيص صفات، ما في شيء اسمه أن الشريعة تخصص شخص فلان، شخص فلان ما له دخل، هي تخصيص صفات. لكن مع ذلك لا تنطبق إلا على من؟ على سالم. أما حديث أبي بردة قد ينطبق على غيره، إيه ما في إشكال.
ولذا سد البن،
حديث خزيمة لا ينطبق إلا على خزيمة، مع أن حديث صفات، صفات، لكني جمعت الزيادات والروايات الموجودة فيه، فظهر لي من خلال النظر في كل هذه الزيادات أنها خاصة بمن؟ بسالم، معناها صفات. ما تنفع خلاص، لأنها ارتبطت بتحريم التبني، ما تنفع، لأن خلاص انتهت بالنسخ الأول. أما نحن لا ننسخ، الذي نسخ الشرع. أي كفار أسلم وي، ما تنطبق يا شيخ. أنا يظهر لي لا تنطبق على سالم، ولو وجد حالة مثل هذه يمكن أن يتسامح فيها لأنها تخصيص صفات. إيه؟ يعني تحصل، تحصل. نعم، أعطني بعدها يا شيخ.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة.
يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يطالب بالتأكد والتثبت، هذه مسألة تحتاج تثبت، إن فيها ارتباط وفيها تحريم زواج، وفيها طبعا زواج هي أم المؤمنين، لكن تحريم حجاب، قضية الحجاب. أبو الوليد الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، شعبة بن الحجاج عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه سليمان بن أسود عن مسروق ابن الأجدع، حسنت، ابن الأجدع الأشعث بن أبي الشعثاء، كيف؟ الأشعث بن سوار، أيوه لا ذاك أبو الشعثاء، ذاك هذا الأشعث بن أبي الشعثاء غير، شخص آخر. أبوه أبو الشعثاء اسمه سليمان بن أسود، ذاك جابر بن زيد، هذا سليمان بن أسود، هذا شخص آخر. سليمان بن أسود النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهن منهم التثبت، ذاك باب الرضاع باب التثبت، لان تعرفون النساء الاصل فيهم التحريم. نعم.
باب لبن الفحل. قال حدثنا
لبن، لبن لا يرتبط فقط بالمراه بل يتعلق كذلك بليش؟ بزوجها، لان اللبن لبن من؟ الزوج، صح ولا لا؟ فيرتبط، ولذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلو ان بنت مثلا من قبيلة عسير رضعت من امرأة من قبيلة الشهران، خلاص، وهذه المرأة الشهرانية لها زوج وأولاد وأخوان وأعمام وأخوال، هذه البنت شيلها من عسير هي خلاص هناك نسب، وتضعها في شهران في جوة هذه الأسرة في التي أرضعتها، شو تسمى؟ أم، وزوجها أب من الرضاع، خلاص كمل من الرضاع خلاص. وعم الأولاد عم إخوانها، عمها وخالهم خالها وإخوانهم إخوانها وأولادهم أولادها، بس أنت كل اللي تسويه عملك شجرة أسرة هنا وشجرة أسرة هنا، وخذ هذه البنت وتضعها فين؟ في هذه الأسرة.
مصيبة يا شيخ،
عرفتوا؟ ها؟
مصيبة يا شيخ.
ليش مصيبة؟ سهلة هذه
شيخ. لا هذه مثل ما كانت عندنا شيخ في جزان زمان شيخ وإلى عهد القريب شيخ، كانوا على قفة من يشيب، على قفة من يشيب شيخ.
قصدك الرضاعة؟
ترضع وتمشي، ترضع وتمشي.
حتى هنا، حتى هنا شيخ. ما كانوا يعني النساء ما يجدون حليب، ما تجد في نفسها حليب لأن الفقر والمشقة والفاقة، فأحيانا قد تذهب إلى الجيران، وأحيانا ينزلون في المزارع فيضعون 3-4 أولاد، بعد شوي واحدة تروح إيش مثلا في الصريمة وغيره ترجع إيش إلى الأطفال، فتجد الطفل يبكي، ما هو طفلة، تأخذ ترضعه تذهب إلى المزرعة، بعد أسبوع ترجع ترضع، فتجد أن 5 رضعات حاصلة في شهر، مساكين يشتغلون، فتجدها بكثرة، يعني ما هو فقط في منطقة معينة، أظن مناطق العالم كلها، وما كان في حليب، فحصلت رضاعات كثيرة. حتى بعض الناس يقول منين أتزوج؟ كل القرية أنا راضع من أمهاتهم، القرية الثانية مثل، تجد أنه يعاني في الزواج. نعم.
إنما الرضاعة من المجيعة،
إيه؟
هل يقصد بها أنه لا عبرة بالرضاعة بعد حولين؟
لا عبرة، لأن يمكن الولد يأكل،
ولا المجيعة أنه حتى لو كانت بعد حولين؟
لا 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 إمكاني، الطفل وهو صغير في سنتين صعب عليه يأكل فيكتفي بالحليب، لكن بعد سنتين يقدر يأكل. هذا اللي يظهر الله أعلم. لحظة يا شيخ، لحظة يا شيخ عاطف. أيوه، يعني مثلا بنت رضعت من 3 نساء ما تجي
اعمام بس،
لا المراه مثلا
متزوجه
وطبقها للفحل الاول، هذه مساله صعبه. لا لا خلاص هذه صعبه يا شيخ، لان في المشكله الراضعي لبن الفحل. لا 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 لبن الفحل، لحظه لحظه خلني اجاوب هذه يا شيخ. الان رضعت من لبن من؟ ايوه، من حليب الطفل الذي هذا أبوه. خلص انتهى، طلق المرأة لا 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 لا، اللي هو أبو الولد، أبو الولد بس، أبو الولد اللي هو أرضعت معه. لا ليس زوج، هذا
سر. لا لا يا شيخ،
وانجبت. طيب خلاص الولد ولد من؟ عرفت؟
البلاء شيخ، لو كانت 5 رضعات من 5 أزواج أتوقع أن هذا الشيء
كيف يعني؟
يعني
بس أبو الولد من هو أبوه؟ كيف الولد اللي سبب الحليب؟
أول شيء الرضعات ينبغي تكون في مجلس واحد يا شيخ؟
لا ما هو لازم،
هاي ممتاز. أخذت
الرضعة واحدة الأولى. وبعد شهر واحدة وبعد شهر واحدة خذ يلا ها،
أخذت الرضعة الأولى يا شيخ زين، ثم تطلقت.
بس الرضعة الأولى من الحمل اللي حملته،
حلو حلو، إيه انتهينا منها هذا الشيء.
الحمل اللي حملته عن الزوجة ألف،
من الزوج ألف خلاص.
طيب
ثم الرضعة الثانية كانت من زوج آخر شيخ.
لا ما هو الآن ارتباط، من هو الفحل؟ الفحل اللي هو أبو الولد اللي كان من الحليب، اللي كان سبب الحليب
الشرب الأولى
بس. طيب الشخص الأول تفضل يا شيخ.
الشيخ ابن المجاعة معناته أنا فهمت أقل من 2 سنين حليب يدخل جسمه
لانه سقيم، فينشز العظم وينبت اللحم. لا انا ما ادري، لكن يظهر والله اعلم ان الطفل ليس له حل للحليب في الغالب طبعا. نعم. حقها من ايش؟
يعني حق هذه الاخت من الرضاعه او البنت من الرضاعه، يعني حقها
بالصلة؟
هل
يعني لا لا الصلة لا 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 ما لهم صلة، أراد أن يواصلها له أجر، ما أراد أن يواصلها ليس هذا الشيء. الذي يجب صلة الرحم فيها هي النسب فقط، أما الرضاع فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فقط، النبي صلى الله عليه وسلم حدد التحريم، أما بقية الحقوق لا. اي نعم. ايش
طفل رضع من المرأة في آخر السنة الثانية من رضاعته، فرضع منها ثم حملت مرة أخرى ثم تطلقت، وأبو حملت من الزوج الجديد فناسى بقائها في السنتين حتى تطلق، رضعت من الزوج أكملت رضاعات من الزوج الجديد.
خلاص هذه ما عندي مشكلة فيها. في الاثنين، في الاثنين اي ما في مشكله. كم هو ما يقصد كذا، هو الشرط الذي اشترطه الفقهاء ماذا يقولون؟ ان يكون اللبن نتج بسبب نكاح صحيح، بسبب حمل نتج، ان يكون اللبن بسبب حمل نتج عن نكاح صحيح. فهذا يدل على ان الزوج الاول فقط، وما الباقي للزوج تدخلهم. طبعا هذه نتخيلها ولا كحكم، واضح انه اي نعم. جزاكم الله خير، ونقف هنا. باقي شيء في الباب، باب شهاده المرضعه؟
والله شيخ ناخذ، لو ناخذ
طيب اكمل باب شهاده المرضعه.
ما قرينا لبن الفحل يا شيخ، شهاده المرضعه مره.
اقرا اقرا.
طيب حديث سطرين.
اقرأ يا شيخ علشان عبد الله. شيخ محمد
باب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له.
يعني أذن له لأنه يجوز له أن يراها بعد الحجاب. طبعا عبد الله بن يوسف التنيسي أخبرنا مالك يعني بشاب كله معروف. نقف هنا. شهادة المرضع حقي الأخ فيكم طويلة، النقاش حولها يطول، فنكتفي بهذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، نلتقي السبت القادم إن شاء الله تعالى. من أراد يحضر درس المغني